بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الدقائق نجيب على بعض الأسئلة وأقدم ما كان منها متعلقا بالدروس، ثم أنتقل إلى بعض الأسئلة التي خارج الدرس. يقول الأخ في الحديث، حديث جبريل ووضع كفيه على فخذيه، يقول جاء عند النسائي تصريحا أنه وضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول إن صحت هذه اللفظة فهي قاطعة، ويعني أستبعد صحتها وسأراجع بإذن الله تعالى، لكن عامة الرواة لم يذكروا هذه اللفظة كما في الصحيحين، لم يذكر أحد، لكن إن صحت إن شاء الله أراجعها بإذن الله إن لم أنسى، ثم إذا صحت خلاص لا قول لأحد بعد هذا. يسأل يقول هل في كتاب، يبدو الأسئلة اللي تبع الدرس انتهت، يقول هل في كتاب مستقل لشرح ابن القيم على سنن أبي داود بخلاف عون المعبود؟ طبعا ابن القيم، وهذه نقطة مهمة، ابن القيم لم يشرح سنن أبي داود، إنما علق على تهذيب المنذري لسنن أبي داود، فليعلم هذا، فهو لم يشرح سنن أبي داود أصالة، وإنما علق على تهذيب من؟ على تهذيب السنن للحافظ ذا العظيم المنذري رحمه الله تعالى. يقول ما صحة حديث الكافر وقاتله في النار؟ ما أدري ماذا يعني بالحديث، هل يعني يضحك الله سبحانه وتعالى لرجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقتل هذا نعم كلاهما يدخل الجنة، إذا كان يقصد هذا فهو في صحيح مسلم، كلاهما يدخل الجنة، يقتل هذا ثم يسلم هذا فيسدد ويقتل، إذا كان هذا فهو في صحيح مسلم. قال ما صحة حديث إن خلف هذا الجبل رجل يقال له الحارث بن حداث أو كذا، من رآه وجب عليه نصرته؟ لا يصح. الثالث يقول هل يجوز أن نجمع بين الصيام الست من شوال والاثنين والخميس؟ أولا يعني الجمع بهذه النوايا هو الأصل أن يوقعها للست، لأن الأقرب عندي أن من نوى صوما نفلا مقيدا ينبغي أن ينويه من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإذا أراد أن يصوم صوما مقيدا كالست ونحوه ووافق يوم الاثنين فلينويه للست، وإذا وافق الاثنين أدرك أجره. وأما يوم الخميس فإن صح الحديث فيه وفيه نظر فكذلك حكمه كذلك حكم يوم الاثنين، وإلا فحديث صوم يوم الخميس يعني الأقرب عندي ضعفه. يقول طيب هل يؤخذ بحكم الحافظ بن حجر عند طعنه في الرواة بقوله قال بالتجسيم؟ هذه يفصل فيها يعني، أما الذي يقول بالتجسيم ما أدري يعني هل قالها في التقريب، يعني تكلم في رواة الستة وغيرهم، المقصود أن الكلام في الرواة في أهل البدع فيه يعني خلاصة أذكرها الآن، وهي أن طريقة الأئمة وكبار الحفاظ رحمهم الله تعالى في ما يتعلق بأهل البدع أنهم إذا صح عندهم أن الراوي ثبت وحافظ لحديثه ما لم تكن بدعته مكفرة، أما الذي بدعته مكفرة فهذا لا كرامة له، لا يقبل أصلا. وبالمناسبة الحافظ بن حجر حكى قولا في نخبة الفكر بأنه قد تقبل، قال والبدعة المكفرة الجمهور يردونها، والصواب أنه لا أحد يقبلها، فهذا من الأوهام التي عند الحافظ في النخبة أنه حكى خلافا في صاحب البدعة المكفرة التي أجمع السلف، حتى لا نقول مكفرة عند الاختلاف، لا أقول الذين أجمع السلف على تكفيرهم فهذا لا يقبل منهم، كالجهمية وغلاة الرافضة ونحوهم ممن يقولون بألوهية علي رضي الله عنه ونحو ذلك، فهذا لا كرامة لهم، أو الذين ينكرون القدر جملة وتفصيلا، هؤلاء لا يقبل منهم قولا واحدا. لكن الذين عندهم بدعة، الصحيح من تصرفات الأئمة الكبار كأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وغيرهم من الحفاظ أنه تقبل رواية المبتدع، شوف قلت تصرف أنا ولم أقل تصريح قولهم، تصرف الحفاظ هؤلاء يدل على أنهم إذا ثبت عندهم أن الراوي إذا كان حافظا وضابطا لحديثه ولا يتهم بالكذب فإنه يقبل حديثه ولو كان من أهل البدع. وإن كان أحمد رحمه الله عنه رواية كما هو قول الحميدي وغير وابن حبان أنه لا يقبل من كان داعيا إماتة لذكره وبدعته ويقبل غير الداعية، فهذا فيه وإن كان قولا عن أحمد لكنه فيه نظر. والصحيح أنه يقبل من ثبت منهم حفظه وعدم تهمته بالحديث. والأدلة على ذلك من تطبيقات الأئمة كثيرة، فمثلا الإمام البخاري احتج برواية عمران بن حطان الخارجي، وكذلك اتفقوا على الاحتجاج بشبابة بن سوار وهو من أئمة الإرجاء، وكذلك أيضا احتج الإمام مسلم رحمه الله ولم ينكر عليه أحد، لا الدارقطني ولا الدمشقي ولا الجياني ولا غيرهم من الحفاظ، احتج برواية من عدي بن ثابت الذي كان يقول عنه الإمام أبو حاتم الرازي إنه قص الشيعة في الكوفة، وهو ممن روى حديث زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه إنه لعهد النبي الأمي إلي قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. مع أن هذا يؤيد إيش بدعته، ومع ذلك ما تردد الإمام مسلم عن رواية حديثه هذا ولا استنكره أحد من الحفاظ عليه. وكذلك أيضا الإمام بن خزيمة في صحيحه روى عن عباد بن يعقوب الرواجني، وقد قال عنه حدثنا عباد بن يعقوب الثقة في حديثه المتهم في دينه لأنه كان رافضيا، وهذا من إنصاف أهل السنة مع خصومهم من أهل البدع، لكن أتحدى أن يأتي رافضي يروي عن من؟ عن إمام من أئمة السنة. لكن أئمتنا لا يمنعهم الإنصاف من أن يروا عن واحد تلبس ببدعة إذا ثبت أنه ثقة وثبت في حديثه لا يتهم فيه. وقد روى الإمام أحمد عن بعض من تكلم فيهم في مسنده، وهذا يدل على أنه يقوي أو يصحح في تصرفه هذا القول، والله تعالى أعلم. لأن القول بأنه إن كان يؤيد أو لا يؤيد هذا فيه الحقيقة نظر، وإن كان له جانب تربوي أو معنوي وهو إماتة ذكره، لكن نقول إن كان ثقة فلنقبله سواء روى أو ما يؤيد أو ما لا يؤيد، وإن لم يكن ثقة فلا نقبله مطلقا أصلا ولا نلتفت لروايته. يقول ما حكم من يجلس مع مجموعة في المسجد يتبادل كل منهم قراءة بعض من القرآن ويصحح بعضهم لبعض ويعلق على الآيات؟ هذا عمل طيب، ولعله إن شاء الله يعني من مجالس الذكر. أما القضية في جمع نهي الصحابة عن الجلوس حلقات فهذا للقراءة الجماعية والأذكار التي تقرأ على شكل على كما يفعله بعض الصوفية اليوم وقديما. يعني يقول ما الواجب في حال الفتنة وعدم اتضاح الأمور وأي المشايخ يؤخذ بقولهم، وإذا كان هناك اختلاف في الآراء وتضاد في الرؤى، وحديث عبادة في الهرج كهجرة إلي، هل هو خاص بأهل البلد التي بها الحوادث أم ببقية البلدان؟ أما فيما يتعلق بواجب الإنسان حال الفتنة فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح قيام الليل بهذا الدعاء العظيم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا دعاء عظيم ينبغي أن يقوله الإنسان في افتتاح قيام الليل، وينبغي أن يقوله في كل وقت وآن، وكذلك يكثر من حديث علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أيضا: اللهم اهدني وسددني. قال عليه الصلاة والسلام: فاذكر بالهدى هداية الطريق وبالسداد سداد السهم. فالإنسان في مثل هذه الأحوال إذا كان الأمر عنده مضطربا وغير واضح فليلجأ إلى الله عز وجل. وهنا تأتي أهمية الحديث الآخر الذي أشار إليه السائل، وهو حديث معقل بن يسار في صحيح مسلم أيضا قال: العبادة في الهرج في القتل كهجرة إلي. وذلك أن الإنسان إذا أدمن متابعة هذه الأخبار ربما تشوش ذهنه واضطرب فكره، فإذا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتعلق به بالتعبد الخاص، الصلوات، قراءة القرآن، الصدقات، قيام الليل ونحو ذلك، فإن هذا مما يعينه على صفاء ذهنه، وهذا بإذن الله قد يكون قنطرة إلى الوصول إلى الحق. اشتبه عليك الأمر لا تستطيع تميز، فاتبع من ترى أنه أتقى وأعلم بالواقع مع العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي فقط وحده هنا دون العلم بالتفاصيل والوقائع قد لا يكون كافيا، بل لا يكون كافيا. وهذا نص عليه ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عندما تكلم على ما يعرف بفقه الواقعة. بفقه الواقعة، فإن الإنسان لا يكتفى أن يكون حافظا للدواوين والكتب وإلى آخره، ثم هو تسأله ماذا ما وقع في الأحداث الأخيرة مثلا في مصر في سوريا ونحو ذلك، ما المخرج ما الواجب، ويقول والله ما أدري في شيء حاصل، أو والله يا أخي ما أعرف بس أسمع بالأخبار، ما عنده عمق ولا بعد ولا تصور جيد، فإن هذا يعني قد يكون حكمه قاصرا. والحكم على الشيء كما يقول أهل العلم هذا فرع عن تصوره، فهذا كما يكون في المسألة الفقهية المحضة فكذلك يكون في الأحكام على الوقائع. والمقصود من هذا أن الإنسان إذا احتاج إلى بيان وجهة نظر شرعية فعليه بمن جمع الله له بين العلم بالشرع والعلم بالواقعة، فإن هذا أقرب للسداد والصواب. يقول: ذكرت أن جميع الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم رسل، والمعلوم أن أول الرسل نوح، فهل إدريس نبي أم رسول؟ وكما تعلم فقد ذكر الله في سورة مريم: واذكر في الكتاب إن إدريس إنه كان صديقا نبيا. هذا الذي قلته يعني دلت عليه آية النساء، قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا في سورة الرعد قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وقد قال الله قبلها: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. وكذلك أيضا في سورة الرعد بل في سورة غافر قال الله سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، في سورة غافر أيضا. وكذلك أيضا الأنعام ما فيها تصريح بأنهم جميعا بهذا الوصف ذا، لكن أولئك الذين هدى الله إلى آخره، لا أنا أتكلم على وصفهم بأنهم رسل، قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، هذه في سورة غافر. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فهذا الذي يظهر من قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين ورسلا قد قصصناهم عليك، فهذا يفيد، ولاحظ السورة الآية هذه مدنية في سورة النساء، وغالب ما قص علينا من قصصهم وين؟ في السور المكية. فقوله قد قصصناهم عليك يفيد أن الأمر مضى، الأمر مضى، فكل من ذكروا رسل. أما وصف إدريس بالنبوة فلا ينافي أن يوصف بماذا؟ بيش؟ بالرسالة. أليس الله عز وجل يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع المواضع إلا في سورة المائدة لحكمة، يعني وهذا موضع من مواضع التدبر، في جميع الآيات يقول الله تعالى: يا أيها النبي، هل هذا ينفي أنه رسول؟ لا. ولم يخاطبه الله بوصف الرسالة إلا في سورة المائدة، والسبب والله تعالى أعلم لأنها كانت في مقام الحجاج مع أهل الكتاب، ويعني وأيضا كانت من أواخر ما نزل، وفيها كما قال الإمام بن أبي ميسرة من أئمة التابعين في سورة المائدة 18 حكما لا توجد في غيرها، وأيضا في سورة المائدة لا يوجد حكم منسوخ، كله محكم، لا يوجد في المائدة آية منسوخة، كلها محكمة. فحاصل أن خطاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها النبي، يا أيها النبي، يا أيها النبي، كله ورد في القرآن بهذا الوصف، ولا يلغي ذلك وصف الرسالة، ولم يخاطب بوصف الرسالة إلا في إيش؟ إلا في سورة المائدة، ولعل السبب ما ذكرته والعلم عند الله تعالى. يقول: هل يلزم أخذ تصريح للحج لمن أراد؟ وهل حجه صحيح لو حج بدون تصريح؟ أما اللزوم يأخذ، نعم يأخذ حتى يكون الأمر منظما ومرتبا، أما لو حج بدون تصريح فحجه صحيح، لا إشكال في ذلك، قولا واحدا فيما أعلم لا يختلف في هذا، لأن هذا قيد خارج عن مسألة ماذا؟ عن مسألة الشروط والأركان إلى آخره، قيد تنظيمي ما له علاقة بنفس الركن، كما لو حجت المرأة بدون محرم فهي آثمة وحجها صحيح، فموضوع التصريح من باب أولى. لكن لا ينبغي للإنسان أن يتجاوز مثل هذا التنظيم الذي من شأنه الإعانة على أمور كثيرة جدا تبنى عليها أرقام، تبنى عليها إحصائيات، تبنى عليها استعدادات من قبل الدولة وفقها الله لمراعاة شأن الحجيج وإدارة هذه أو هذا الموسم العظيم. قالت الأعراب وقال نسوة، خالف الفعل الفاعل في التذكير والتأنيث، فما القاعدة والحكمة؟ هو لم يكن مؤنثا تأنيثا حقيقيا ها، فيجوز واضح. وبعدين نسوة ليس له مفرد من ماذا؟ منه، ما فيه كلمة نساء أو نسوة ليس لها مفرد منها، كما أن امرأة ليس لها جمع، واضح. فهنا لا تقول قال امرأة لا، لكن تقول قال نسوة يصح، واضح. وأيضا كذلك في قوله قالت الأعراب، لأن هذا جمع تكسير وليس جمعا حقيقيا، فيجوز في جمع التكسير أن تقول قال وقالت، واضح. طيب، يقول قلتم في مسألة القدر هي والشريك قد يكون شرا في نظر المقدر عليه والله كل قدره، فهل مزيد؟ يعني لماذا قلت في نظر المقدر عليه؟ لأن بعض الناس يرى القدر كله في حقه خير وإن كان في صورته إيش؟ شر. وهذا الذي جعلني أقول في نظر المقدر عليه، لأن بعض الناس ينظره شرا صحيح وقد يكون كذلك، لكن بعض الناس يصل إلى مرحلة من الإيمان واليقين ما يرى أن حتى حادث السيارة أو حتى حرق البيت أو وفاة حبيب أو فقد عزيز يرى أن هذا أيضا خير، يبلغ به الإيمان إلى هذا الحد حتى يتذوق مرارة القدر كما يتذوق لذة القدر. ولا ينافي هذا أن يقع ما يقع من حزن أو شيء من هذا القبيل، فإن هذه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها رحمة. قال من من العلماء الذي أشار إلى جمع الأحاديث التي تحوي على جوامع الكلم؟ أنا أشرت في بداية الكلام إلى أن الإمام أبا سليمان الخطابي أشار إلى ذلك، لكنه لم يسردها كلها، لا، أشار إلى شيء يسير فقط، أشار إلى شيء من جوامع الكلم. والأدباء، وهذه من اللطائف، الأدباء في كتبهم يتحدثون عن جوامع الكلم من جانب أدبي فقط، يتحدثون عن البيان والبلاغة وإلى آخره، وبعض كتب الأدب يتحدثون عن جوامع الكلم في القرآن وعن جوامع الكلم في السنة فيسردون بعضها كما فعل الثعالبي في كتابه فقه اللغة. يقول هل يدل حديث جبريل على جواز التمثيل والمشاهد؟ ومن رد على المستدل بالحديث؟ طبعا هذا يستدل به بعض العلماء على جواز التمثيل، يستدل به بعض العلماء على جواز التمثيل، وهو استدلال له حظ من النظر، لكن هل هو راجح أو غير راجح؟ وهل التمثيل أصلا داخل في حد العبادات حتى نطلب له دليلا على الجواز، أم هو داخل في حد الممنوعات حتى نطلب له في حد الجائزات حتى نطلب دليل على المنع؟ الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، ومن منع فعليه الدليل، لأن الذي يمثل في الحقيقة يعني كل من رآه يعرف أنه ليس هو إيش الشخص الحقيقي، وهذه المسألة فيها طول. يقول الكتابة اليومية متى تكون؟ لا أعلم. يقول نرجو شرح القاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال. أنا بينتها، هي يعني قاعدة فقهية أو أصولية يذكرها المقاعدون أو الذين كتبوا القواعد، لكن أعيد مرة أخرى. يقول العلماء ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، يعني إذا كان المقام مقام احتمال ثم لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فهذا يدل على أن كلامه هذا ينزل منزلة الكلام العام الذي يحمل على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، مثل ما ذكرنا قبل قليل في المثال السابق، ومثله مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جاء يسأل عن صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت، أو فإذا خشيت الصبح فاركع ركعة واحدة توتر لك ما قد صليت. فهنا الرجل الآن لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، هنا لما ذكر هذا القول علمنا أن صلاة الليل لا حد لها، لأن الرجل إذا كان يجهل كيف يصلي الليل فهو من باب أولى أن يجهل إيش العدد. وبهذا رد جمهور العلماء على من منع من الزيادة على 11 ركعة احتجاجا بفعله عليه الصلاة والسلام، فيقال فعله لا شك أكمل، والبقاء على 11 ركعة أكمل، لكن الحديث يدل على الجواز، لأنه لما لم يستفصل منه صلى الله عليه وسلم هل تعرف العدد أو لم تعرف، أو لا تعرف العدد، تعرف متى كم تركع أو لم تركع، دل على أن الحديث إيش عام. فلو صلى 20-40 وأوتر بواحدة فهذا الأمر جائز. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.